فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وقول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيك.
اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا نبشركم ونبشر شيخنا، لعل حضرتك لم تستمع لهذا الكلام قبل الحلقة، لكن الحمد لله إدارة تكنولوجيا المعلومات الاي تي بقناة الندى الفضائية وفقهم الله عز وجل لكل خير. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم وجميع العاملين بقناة الندى إلى كل خير والمسلمين والمسلمات. طبعا أشكر باشمهندس وليد مسعود مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والأستاذ محمد أبو السعد يعني لهذا الدور الكبير، جزاهم الله خيرا. الحمد لله وفقوا مع إدارة الفيسبوك أن قناة الندى، صفحة قناة الندى الفضائية نالت العلامة الزرقاء، وهذا يميزها عن سائر الصفحات المدعية. يعني بعض الصفحات لعلها من باب الخير ونحسبهم على خير ونزكي على الله أحدا، لعلهم يصنعون أو ينشؤون صفحات بعنوان قناة الندى الفضائية. هذه العلامة علامة صح باللون الأزرق بجوار قناة الندى الفضائية على الفيسبوك يميزها عن سائر الصفحات الأخرى، فهذه ملكية خاصة لقناة الندى الفضائية، صفحة قناة الندى الفضائية على الفيسبوك. ننشر الصفحة وندعمها وندعو للقائمين عليها والدال على الخير كفاعله، ويعني نتفاعل عليها وننشر ما فيها من خيرات. نعم شيخ كريم، متعكم الله والصحة والعافية، ونحن في انتظار اتصالة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها بإذن الله تعالى. الأخت المتصلة أمس الأستاذة فاطمة كان لها سؤالان في نهاية اللقاء، وعدناها أننا سنجيب عنهما مع فضيلة الشيخ اليوم إن شاء الله. هم أربعة من الأخوات، واحدة خاصمت أختها الكبرى منذ 5 سنوات. شيخي كريم، الأخت المتصلة تقول أريد أن أخاصم من خاصمت أختها من باب الزجر، فما حكم هذا الخصام شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الخصام شر كله وهو حرام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فهذا نص في تحريم الخصام بين المسلمين. ومن باب أولى سيكون الحرام أشد حرمة، الخصام أشد حرمة إذا كان بين الإخوة والأخوات، لأن هذا أشد وأشد، لأن فيه قطيعة للرحم، وبالتالي لا يعالج الخطأ بخطأ مثله. يعني أختنا السائلة لا يجوز لها أن تعالج خطأ الصغرى أو الأخت التي خاصمت الكبرى زجرا لها، لأن هذا علاج خطأ بخطأ آخر مثله.
صحيح.
وإنما الأولى من ذلك هو أن تسعى هي وبقية الأخوات في الإصلاح بين هاتين الأختين المتخاصمتين ورد المظالم بينهما، إن وجدت مظالم سواء كانت هذه المظالم معنوية ولا مظالم حسية مادية، هذا الطريق في السعي للإصلاح هذا هو الواجب على بقية الأخوات بل على بقية الأهل أيضا، فإذا وفقوا في هذا فبها ونعمة، وإذا يعني لا قدر الله لم يوفقوا في هذا سيبقى الخلاف محدودا بين أختين، لكن لو اتسع وصار بين 3 أخوات وربما يكون بين 4 أخوات فيما بعد فإن الفساد سيزداد وإن الشر سيزداد. ولذلك لا أنصح أختنا السائلة أبدا بأن تبادر بخصام هذه التي خاصمت الكبرى، إنما تسعى بينهما وغيرهما من الأخوات لعل الله عز وجل يقضي بينهما خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤالها الثاني أنها تنسى أحيانا أن تسجد للسهو قبل التسليم، فهل لها أن تسجد سجدتي السهو بعد التسليم؟ شيخ الكريم، إن نسيت ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك طبعا أنه كثير من الناس ونحن منهم أيضا ممن نبتلى في الصلاة بالسرحان والنسيان والتغافل عن الصلاة وعدم الخشوع والتركيز في الصلاة، سواء كان في قراءة القرآن إذا كنا نصلي منفردين أو كنا نصلي أئمة، أو سواء في سماع القرآن من الإمام إذا كنا نصلي مأمومين، وكذلك في التسبيح في الركوع والسجود. وبالتالي هناك شيطان يقعد للمصلي مقعد المترصد المتربص به، فإذا دخل الواحد منا في صلاته بدأ يشغله بكل أمور الدنيا حتى ينشغل المصلي عن صلاته، وبالتالي يقع ما يقع من النسيان. وقد وقع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد صلى مرة الظهر ركعتين عليه الصلاة والسلام وسلم، بينما الظهر 4 ركعات، حتى ظن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن الصلاة قصرت، كما في حديث الرجل المعروف بذي اليدين. وكذلك مرة صلى العصر 5 ركعات عليه الصلاة والسلام. فإذا وقع هذا للعبد فإن الله عز وجل شرع لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن السجود السهو يجبر هذا النسيان. لكن طبعا إذا كان النسيان في ركن فلابد من الاتيان بالركن، لأن الركن إذا ترك على أي صفة كان أبطل الركعة وربما أبطل الصلاة كلها لو الإنسان خرج من صلاته دون أن يستدرك هذا الركن. إنما لو كان المتروك أو المنسي إنجاز التعبير واجب أو مستحب من المستحبات فإنه يكفيه أن يسجد للسهو. العلماء مختلفين في متى يكون السجود في الصلاة للسهوي، ولذلك أقول إنه أيسر الأمور أن هناك من أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية من رخصوا للمصلي أن يكون السجود السهوي قبل التسليم أو أن يكون السجود بعد التسليم. فإذا كان الإنسان منا يعتقد أن الأفضل أن يسجد قبل التسليم ثم نسي أن يسجد للسهو قبل التسليم، فإنه يسعه إن شاء الله عز وجل أن يسجد بعد التسليم. وكلا الحالين ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذة إيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، تفضل يا فندم. السلام عليكم، سمعنا ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله. طب لو معنا اتصال اخر يا استاذ عين. اما الله، السلام عليكم.
السيد تجاوز نفسه لو سمحت.
تفضل يا فندم، هاتي سؤالك من جديد، تفضل.
بقول لك السيد تجاوز نفسه.
السيد هل تزوج السيد ونفسها؟ حاضر. حاضر.
طب عايز رقم لو سمحت.
رقم تليفون الشيخ مع الشباب في كنترول. هل معنا اتصال اخر؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
اهلا مرحبا يا فندم، تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، هات السؤال الله يبارك في عمرك، تفضل. هات السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا اختنا، تفضل.
تفضل. بعد اذن حضرتك عندي اسئله. ست تشتغل يعني تعمل، وهل يصح ان تتصدق بدون علم زوجها؟
من مالها؟
من مالها. من مال مرتبها. هل ينفع ان تتصدق بدون علم زوجها؟
حاضر.
ده السؤال الأولين. بعد إذنك السؤال الثاني. أنا يعني مريضة بالقلم يعني، وما بستطيعش على السجود، فهل أنا ما بحسش بلذة الصلاة، فهل ممكن أنا أضع كرسي وأضع عليه رأسي عشان أسجد، ولا هل هذا يجوز ولا لا؟
الصلاة على الكرسي لظروف
مرضية. أنا بصلي وأنا جالسة، فهل أستطيع أن أسجد يعني أحط كرسي ثاني أمامي وأسجد عليه؟
طيب. حاضر.
ماشي، شكرا، جزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم يا ابو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، هات السؤال الله يبارك في عمرك، اتفضل يا فندم.
أنا سؤال بس لو سمحت، في جماعة جيراني يعني عايزين يكلموا العروسة هنا، وأهل العروسة هنا سألوني على أهل الشخص ده، فأنا عارفة إن هم قالوا يعني إيه مشكلتين، وناس هنا عارفة برضه كده. أنا شفت كده قال عليا جملة أو كده يعني
على العروس.
وعندي سؤال تاني، أنا مثلا أنا في الشغل باجي مثلا من الشغل المهم بيفوتني 3 الظهر، ببقى مضغوطة وتعبانة وكده، ممكن بصلي العصر والظهر مع بعض يعني على حوالي الساعة 4 3 ونص، هل الصلاة مقبولة أو لا؟ وعاوزة بس فضيلة الشيخ يديني كده دعوة ربنا سبحانه وتعالى يستجابها.
يا رب يا شكرا في أمان الله. أم محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوز أسألك يا شيخ،
اتفضل.
أنا عندي ابني في سنة 5 أزهر.
ما شاء الله.
وخاتم نص القرآن. فانا على طول بقول له صلي 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 يا محمد، فامبارح نام فقام الصبح بقول لي يا ماما في سمكه خدتني وحطتني في الميه، نزلتني في حته بعيده في الميه بس الحته دي حلوه، وقالت لي لو ما صليتش هندخلك النار.
هو نايم؟
هو نايم بالليل.
ماشي.
هو نايم بالليل. فهو انا يا شيخ بنضغط عليهم، هسه هم يتم ابوه متوفي معايا محمد ورحمه والاثنين في الازهر،
ربنا يحفظهم،
فانا بنتك عليهم في الصلاه وفي الحفظ ومتابعه لهم يعني.
ما شاء الله، ربنا يكرمك فيهم يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. من معنا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه
اهلا مرحبا، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ أحمد؟
في نعم والله الحمد لله رب العالمين، كتر خيرك، اتفضل.
بص لو بنتكم متزوجة يعني وهتهادي والدتها ببعض الهدايا كده أو ب 100 جنيه تقول لها هاتي فرخة ولا حاجة من ورا جوزها.
حاضر.
لكن وفي سؤال تاني يا شيخ أحمد لو سمحت.
اتفضل.
الجماعة اللي هم مثلا لما يردوا السلام يقولوا بركاته. وبركاته يجيب اخر السلام يعني وبركاته.
رد السلام.
شو لهم اجر يعني مثلا 10 حسنات ولا ما لهمش؟
يعني يقولوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولا يقول
وبركاته
وبركاته بس؟
ايوه
وبركاته بس ايوه.
يعني زي اللي ما بيقراش الفاتحه يقولوا على الضالين امين بس وخلاص. طيب شيخنا
جزاك الله خير
واياك، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت الفاضلة لو مسألة أنها تعمل وتريد أن تتصدق دون علم زوجها من مالها. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل أن المال ما دام مال الزوجة فهي ولية هذا المال وهي ربة هذا المال، ولها أن تتصرف فيه حسب ما يهديها الله تبارك وتعالى. فإن رأت أن تنفق منه على البيت فهذا من المعروف والصلة والبر لزوجها ولأولادها، وإذا رأت أن تنفق منه بعضا على أهلها فلها ذلك لأنها حرة وهي ربة المال. وإذا أرادت أن تتصدق بشيء منه دون علم زوجها فالأصل أن هذا جائز ومشروع، لكن من أهل العلم من استحب أن تخبر بذلك زوجها من باب المشاركة الوجدانية فيما بينهما، من باب الشفافية كما يقولون والمصارحة بينهما، لكن إذا لم تخبر زوجها فإنها ليست آثمة وليست مرتكبة لخطأ ولا لحرام، لأنها صاحبة المال فلها أن تتصدق منه حيث أرادت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شفاء الله عفاها، هي تصلي على الكرسي ولا تستطيع أن هل تأتي بكرسي آخر وتسجد عليه شيخ الكريم أثناء الصلاة؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من رحمة الله تعالى أنه سن الرخص لخلقه عند الحاجة والاضطرار، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه المرأة بارك الله فيها التي تسأل صاحبة عذر فلها أن تصلي جالسة، ولها أن تومئ في الركوع والسجود، يعني تركع وتسجد وهي جالسة كما هي على حالها. أما إذا رأت أنها تشتاق كما قالت إلى السجود، فإنها يمكنها في هذه الحالة أن تضع الكرسي الخشبي بين يديها لتسجد عليه بدلا من أن تسجد على الفراغ أو على الهواء كما يقولون. لها ذلك ما دامت صاحبة عذر وحاجة. ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليها نعمة الشفاء والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شفاء الله عافية. السلام عليكم. طيب نعود للاتصال، بارك الله فيكم. الثيب، هل الثيب تزوج نفسها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
لهذا ذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله أن المرأة الثيب الرشيد يمكن أن تزوج نفسها، لكن هو لم يقل هذا على سبيل الوجوب، إنما قال هذا على سبيل الجواز عليه رحمة الله تعالى. لكن بقية أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون أن المرأة إن زوجت نفسها بغير إذن وليها فإن نكاحها باطل والعياذ بالله. وهم يقولون هذا لا يقولون هذا من فراغ، إنما يقولون هذا بسبب ما ورد من أحاديث صحيحة مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولا هنا هي لا النافية للجنس، فلا يقع نكاح ولا ينعقد نكاح إلا على يد الولي وعلى يد الشهود. هذا الحديث الأول. وأما الحديث الثاني فقد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أشهر من أن يذكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. ومنها ما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لذلك نقول لبناتنا ولأخواتنا: إياكن أن تقدمن على هذه الخطوة، لأن أغلب هذه الزيجات زيجات فاشلة. ليه؟ لأن الرجل ينفرد بالمرأة دون أهلها، وإذا استشعر الرجل في بعض الأحيان أن هذه المرأة لا سند لها من أهلها لأنها تزوجت دون علمهم، فإنه ربما بعضهم يتلاعب بها كما يتلاعب اللاعبون بالكرة وينتقص من حقوقها، وربما بعد ذلك يطلقها شر طلقة والعياذ بالله. إنما سند المرأة بعد الله عز وجل هو أن تعتصم بأهلها وأن تعتصم بأوليائها، فهم سندها بعد الله تبارك وتعالى لتضمن أمرين عظيمين: الأمر الأول صحة النكاح بلا خلاف بين أهل العلم، والأمر الثاني أن يكونوا عضودا لها أمام متاعب الحياة وأمام مشاكل الزوجية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد تسأل عن خاطب، يعني يريد أن يخطب فتاة ويسأل ويتعلم بعض الأشياء أو تعلم عنه أو عنها، أنا لم أستوثق ممن يسأل عنه، يعني هل تخبر لو كانت متيقنة وعندها معلومة حقيقية هؤلاء أو هؤلاء شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه أمانة، بل هي من أعظم الأمانات. فإذا سئل الواحد منا عن شاب تقدم لخطبة فتاة، أو سئل عن فتاة تقدم لها أحد لخطبتها، فإن الواجب علينا أن نكون نصحاء أمناء، وإلا فالله عز وجل سيسائلنا يوم القيامة. ونبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا استشهدتم فاشهدوا، اشهدوا بالحق الذي تعلمون، تبرئة للذمة أمام الله عز وجل، دون أن نضع في اعتبارنا ما احنا كده البنت مش هتخطب، ده احنا كده الولد مش يتم، لا نضع هذا في اعتبارنا أبدا، إنما نضع في اعتبارنا شيئا واحدا، أننا أمناء على هذه النصيحة، وأن الله عز وجل سائلنا عنها، ومن يكتمها
فإنه آثم قلبه أيا كانت المعلومة، بشرط أن أكون متيقنا منها وليس على سبيل الظن أو على سبيل السماع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أثناء العمل يفوتها أو تفوتها صلاة الظهر، تجمع الظهر مع العصر في الرابعة عصرا تقريبا، هل هي تسأل عن القبول؟ لكن نحن لا نسأل عن القبول، إنما نسأل دائما عن الصحة، فالقبول لا يعلمه إلا الله. هل هكذا تكون الصلاة صحيحة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن المرأة أعذر من الرجل في مثل هذه الأمور، لأن الرجل يمكن أن يتوضأ أو أن يتيمم ويصلي حتى في محل عمله، حتى في الممرات التي بين المكاتب، حتى في الشارع العام. أما المرأة فربما هي يعني أحوج إلى بعض الأمور حتى تستطيع أن تؤدي فرضها، فإذا كانت هناك ظروف خارجة عن إرادتها تحول بينها وبين أن تصلي الظهر في وقته المتسع من ساعة الأذان لحد قبيل أذان العصر، ففي هذه الحالة هي معذورة، وعليها إن شاء الله عز وجل بعد أن تعود إلى بيتها فورا أن تتوضأ وأن تبادر بصلاة الظهر أولا، ثم تصلي العصر بعد ذلك وتسأل الله عز وجل القبول. أما مسألة القبول فهذه لا يسأل عنها الإنسان، إنما يدعو الله عز وجل أن يتقبل صلاته، وإحنا دائما نسأل عن الصحة والمشروعية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا يا أختنا، الحمد لله في نعم، تفضل.
نسعت على السؤال.
هات السؤال، الله يبارك في عمرك.
نسعت، إحنا كان عندي عمتي تجنبناها عشان كانت تصرفاتها غايبة ونميمة وفقد علينا، وبعدين مشينا من البلد ورحنا بلد تانية وما كانش بينا وبين بعض كلام، وبعدين أمي توفيت وما كلمتهاش، فهي عليها ذنب. ولو أنا وصلت عمتي مثلا ده هيفيد أمي في حاجة، بس احنا اختصرناها لله يعني.
سؤال ثاني، هذه السؤال الثاني، تفضل.
أمي لما توفيت هي لما تحتضر أنا ما كنتش أعرف، وبعدين هي كانت مغمضة العين والفم وما لقنتهاش الشهادة وما غمضتهاش عشان هي ما كانش عليها مفتوحين أبوها وكده، فمش عارف، عايز أعرف مثلا
من العالم أهل الجنة ويغفر لها. حاضر، فأمان الله. أبو حفصة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أخ أبو حفص.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أخي كريم، تفضل، الله يرضى عنك. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
هات سؤال، الله يبارك في عمرك.
أشهد الله أن أنا أحبكم في الله جميعا.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله، جزاك الله خيرا.
ما في صلاة الجنازة.
صلاة الجنازة؟ أبو حفصة. السلام عليكم.
والدعاء عند المقابر.
صلاة الجنازة والدعاء عند المقابر، حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، بتقول رقم التليفون بتاع الشيخ في أذني. ربنا يحفظك. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. في أيضا الأخت أم محمد، ابنها ما شاء الله في 5 أزهر، يحفظ نصف القرآن، ويبدو أنه هو مهمل في مسألة الصلاة، شاف في المنام سمكة بتقول هتاخده للميه، بتقول له لو ما صليتش هدخلك النار. اسال الله ان يجعلك من اهل الجنه يا محمد. وهل هذا منام ولا اضغاص ولا رؤيه ولا اضغاص احلام شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
يعني اعتقد ان هذا من حديث النفس، من كثره يعني تذكير ونصح امه له بالصلاه، صلي يا محمد صلي يا محمد، فربما يكون هذا من حديث النفس، ولعل إن شاء الله أن يكون لها تأثير طيب على الولد، أنه يعني ده نوع من التخويف له، إذا ما صلتش هنوديك النار. ويبدو أن ده الكلام اللي الأم بتقوله بالطبع، وللأب بيقوله للابن والبنت، إذا ما صلناش هنروح النار وكده. فلعل هذا إن شاء الله يكون في نوع من الزجر للولد والتخويف له، فينتظم في صلاته إن شاء الله عز وجل. طبعا سنة 5 ده معناه أنه كبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وأعتقد أنه 5 ابتدائي يعني هو تعدى 10، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه هو يعني أزهري،
حافظ نصف القرآن
ومن الله عز وجل عليه بنصف القرآن. فاللي أولى من هذا كله يعني أولى من حفظ القرآن وأولى من الدراسة الأزهرية هو أن يكون مصليا حتى يعتاد منذ الصغر على صلاته، لأنه قارب إن شاء الله عز وجل سنتين ولا حاجة ولا بتاع هيكون قارب البلوغ، فيكون قد اعتاد على الصلاة وأصبحت الصلاة جزءا من حياته وبرنامجا ثابتا في يومه وفي ليلته. فإن شاء الله عز وجل الأم تواظب تذكرتها للولد وللبنت أيضا، ولكن طبعا بالحسنة وبالرفق وباللين وبالحوار، لأن الولاد خلاص كبروا شوية فلا يحتاجوا إلى مسألة الضرب والإهانة والانتقاص، خاصة أن احنا ضربنا وإهانتنا عادة لا تكون ضربا مأذونا فيه شرعا، لأن الضرب المأذون فيه شرعا ضرب غير مبرح لا يؤذي جسدا ولا يهين نفسا، فإحنا ما بنعملش كده. فعلى الأقل الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، طبعا مع عدم إهمال الأم للدعاء للولد والبنت بظهر الغيب بالهداية والصلاح، فإن من الدعوات المستجابات دعوة الوالدة لولدها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربنا يحفظهم أبناء المسلمين وبنات المسلمين جميعا. أخونا يقول ابنة متزوجة يعني تعطي أمها هدايا دون علم الزوجة، أطعمة ومشروبات وما شابه ذلك يعني من مال الزوجة طبعا دون علم الزوجة.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة قال: ولا تنفق من ماله شيئا إلا بإذنه. فلا يجوز للمرأة للزوجة أن تنفق في غير نفقات البيت، يعني لا تنفق خارج البيت إلا للزوم نفقات البيت فقط من مال الزوج إلا بإذنه، سواء لوالدتها ولا لإخوانها ولا لأخواتها ولا حتى لأقارب الزوج نفسه. فلا يجوز لها أن تخرج نفقة من نفقات البيت خارج البيت وخارج نطاق الزوج والأولاد إلا بإذن الزوج. فهذه يعني من ألزم واجبات المرأة وهي أمينة على مال الزوج. ولذلك كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، فلا شك أن هذا خطأ، عليها أن تأذن أن تستأذن الزوجة حتى ولو كان الإذن العام. يعني إيه رأيك يعني هم لما بيجوا أهم برضو بيجيبون خير معاهم، فلو رحت أنا يعني أخذ شيء بسيط لأمي ولا لأخويا ولا لأختي، فلعله يأذن إن شاء الله. وهذه الأمور البسيطة يتعافى الناس فيها أصلا، وهي من صلة الرحم والمودة فيما بينهما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي.
لو سمحتي يا شيخ، أنا معي مبلغ صغير يعني 25,000 جنيه، عايز أحطهم وديعة في بنك، هيجيب لي عائد شهري كده حوالي 400 جنيه، لأن هم مبلغ لا ينفعوا يتعمل بيهم مشروع، ولو حطيتهم معايا في البيت هصرف منهم فأنا هل ينفع لنا أحطهم وديعة، وهل العائد ده يعتبر ربا ولا؟
حاضر،
جزاكم الله خير.
السلام عليكم. نوطي التلفزيون ونتكلم من التليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم شيخ كريم، متاعكم الله الصحة والعافية. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختانا، تفضلي.
هل يجوز الاقتراض من البنك لإتمام جهاز أختي، علما بأن أبي استقرض أهلا خيرا فلم يقرضوا، موعد الزواج اقترب؟
حاضر، يسر الله أمرك. نعم فضل الشيخ، شفاك الله عافاك. معنا صال تاني. سلامتك سيدي. السلام عليكم.
أيها السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. نقطة التلفزيون من فضلك، تفضل يا فندم، هات السؤال. نقطة التلفزيون ونتكلم من التليفون عشان نتواصل، تفضل. الله المستعان. السلام عليكم. عاود الاتصال، بارك الله فيك. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أخونا يسأل عن حكم من يرد السلام ويقول وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن رد السلام بهذه الطريقة غلط وإهمال وتضييع للأجر والثواب عند الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول في كتابه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد كانت تحية النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن الإنسان إذا رد السلام بهذه الطريقة فإنه يكتب له من الحسنات ما الله عز وجل به عليم. بل قد وردت بعض الروايات صح بعضها وضعف بعضها أنه إذا قال وعليكم السلام كتبت له 10 حسنات، ورحمة الله كتبت له 20، وبركاته كتب له 30 حسنة. فالإنسان إذا أهمل هذا الثواب وضيعه ولم يحسن أن يرد التحية بخير منها، لا شك أنه مخطئ ومضيع للأجر والثواب. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم. وبعض هؤلاء يعني يتخذونها كأنها نوع من العادة والعرف، احنا تعودنا على كده. نحن نريد أن تخضع عاداتنا وتقاليدنا لهدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو ده الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، أن احنا نحسن أن نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أمال، أمها توفاها الله، الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة وأبائنا وأمهاتنا يا رب، كانت تقريبا مخاصمة عمتها، أمها توفيت قبل أن تكلم العمة. الأخت المتصلة تسأل: هل لو يعني وصلت عمتها أمها ستستفيد من هذا الوصال وصلة الرحم؟ شيخ كريم، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
أمين.
هي وموتانا وموت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أقول لابنتنا السائلة: نعم، يجب عليك أن تصلي عمتك، لأن هذا أولا من صلة الرحم، وأنت مكلفة شرعا بذلك، ولا يجوز لك أن تخاصميها لأي سبب كان، حتى لو كان هناك من المشاحنات بينكما، فإنه لا يجوز لنا أن نخاصم إلا في حدود المشروع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تهدأ فيه النفوس، ثم نعود إلى صوابنا ورشدنا لصلة الرحم، ألا وهو قوله: فوق 3، يعني أقصى مدة يمكن أن نخاصم فيها بعد الإشكال سواء أنا محق ولا مبطل هي 3 أيام على أكثر تقدير، ثم بعد ذلك يكون صلة الرحم ويكون الكلام والوصل. فأنا أقول لابنتنا السائلة: أصلحي خطأ نفسك أولا بوصل عمتك وكلامها، وأصلحي خطأ والدتك عليها رحمة الله تعالى بوصل عمتك وكلامها، وإن شاء الله عز وجل مع دعواتك لأمك بالمغفرة والرحمة يكون هذا نفعا لها بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عند احتضار أمها الله يغفر لها لم يلقنوها الشهادة، هل في ذلك شيء؟ نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذا خطأ جدا من الأهل، إن هم ينشغلوا في الصياح وينشغلوا في الصراخ وينشغلوا في البكاء وينشغلوا هاتوا الدكتور وهاتوا الطبيب عن الأهم من هذا كله، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فهذا مما يلزم الأهل والأقارب أن يتثبتوا وأن يعني يتصبروا في اللحظات الأولى من الصدمة حتى يؤدوا هذا الحق للميت أو للميتة، ده حق الميت والميتة على أوليائها من الأقارب الأحياء، إن هم إذا حضروا يعني مشهد وفاتها أن يلقنوها لا إله إلا الله. لكن بعضهم بتغلبه الصدمة ولا يستطيع أن يصمد عند الأمر عند الصدمة الأولى، أو يغلب عليه الجهل ما يعرفش، ففي هذه الحالة سيكون معذورا إذا تاب إلى الله عز وجل واستغفر الله تبارك وتعالى وأكثر لهذه الميتة الدعاء بظهر الغيب وتصدق لها ولو بشيء يسير، فإن هذا كله إن شاء الله عز وجل ربما يجب تقصير الأهل نحو هذه المرأة حال أنهم لم يلقنوها الشهادة. ولعل الله عز وجل أن تكون هذه المرأة قد نطقت الشهادة حتى ولو كانت بينها وبين الله عز وجل في نفسها دون أن يسمعها المحيطون بها من الأقارب، حتى تكون ممن يفوز إن شاء الله عز وجل بمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبو حفص يسأل عن صلاة الجنازة والدعاء عند المقابر. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا لا أدري الأخ أبو حمزة بيسأل عن إيه في صلاة الجنازة، لكن صلاة الجنازة صلاة مشروعة سنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لصالح هذا الميت ولنفع هذا الميت، ولله الحمد والمنة، لأن صلاة الجنازة دعاء للميت وتضرع وشفاعة من هؤلاء المصلين في حق هذا الميت أو في حق هذه الميتة، وهي فرض كفاية من قام بها أسقط الإثم عمن لم يحضرها. أما الدعاء عند المقابر فإنه أيضا مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن الميت قال صلى الله عليه وسلم، وأظن في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، استغفروا لأخيكم وسلوا يعني اسألوا، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وإذا كان الأخ يسأل يا ترى احنا الدعاء يكون جماعي ولا فردي ولا يكون جهرا ولا سرا، فكل ذلك مشروع إن شاء الله عز وجل. إذا وجدنا أن الناس نشيطين في الدعاء ويحسنوا الدعاء خلاص كل واحد يدعو للميت على حسب حاله، وإذا وجدنا أن الناس تتغافل وتتكاسل عن الدعاء فهذا يكون تقصير في حق الميت، فيأمهم أحدهم ويجمعهم على الدعاء جهرا حتى ينتفع هذا الميت بسؤالهم ودعائهم واستغفارهم في هذه اللحظات التي يسأل فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقيد لنا من المسلمين الموحدين المتسننين من يصلي صلاة جنازتنا ومن يدعو لنا عند المقابر ويسأل الله عز وجل لنا التثبيت والمغفرة والرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة تسأل عن مسألة الاقتراض من البنك، تقول الزواج، أختي ستتزوج وأبوها حاول أن يقترض من الناس ولم يستطع، فله أن يقترض من بنك إسلامي يعني اكتمال الأمر؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، مدام هيقترض من بنك إسلامي ومدام هذا عند حاجة واضطرار بالفعل فإن هذا يجوز إن شاء الله، لأن البنك الإسلامي عنده هيئة رقابة شرعية تراقب أعمال البنك وتنظم معاملة الإقراض ومعاملة الاستثمار، ونحن نثق في هذه الهيئات الشرعية لأنها من علماء أكابر ومتخصصين في أعمال البنوك ومتخصصين في الشريعة والفقه الإسلامي، ونسأل الله عز وجل أن يوسع علينا أرزاقنا وأن ييسر لهم أمورهم وزواج ابنتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنا اتصالات يا أستاذ أيمن من فضلك جزاك الله خيرا. أمة الله تقول معي مبلغ، يعني أسأل الله أن يبارك لك في مالك، وهذا المبلغ تقول يعني مش هتعرف تعمل به مشروع ولا شيء، تضعه وديعة في بنك يدر لها بعض العوائد 400 جنيه تقريبا شهريا، فماذا تفعل؟ هل تضع في بنك أم لا؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، في هذه الحالة المبلغ كما تقول يعني بسيط لا يصلح أن يقيم مشروعا، وهي في نفس الوقت لا تحسن أن تقيم مشروعا ولا أن تستثمر هذا المال، فيجوز لها في هذه الحالة أن تضعه في بنك، لكن ولله الحمد والمنة نحن في مصر وسع الله عز وجل علينا بكثير من البنوك التي تتعامل معاملات شرعية إسلامية عليها هيئات رقابة شرعية من علماء أجلاء نحن نثق فيهم وفي فتاويهم، وبالتالي ضعي مالك في بنك إسلامي قريب منك، وما يعود عليك من أرباح ومن عوائد إن شاء الله سيكون في هذه الحالة مباح وحلال، تنفق منه على طعامك وشرابك وكسائك ودوائك وسائر النفقات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الأخت الفاضلة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي، الله يرضى عني، هات السؤال. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا ولا يا شباب؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقطة التلفزيون من فضلك، تفضل. والله لو وطينا التلفزيون هنتكلم على طول يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي صوت التلفزيون تماما وكلمني من
طارق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا طالبة في الثانوي وعندي 16 سنة، وحضرتك عارف التطورات الحديثة من فيسبوك وواتساب والحاجات دي. فأنا دايما بحس دايما إن أنا دايما ما بتوب لربنا برجع تاني وبرجع تاني للحاجات اللي هي فيسبوك والحاجات اللي بتضيع الوقت دي. ممكن حضرتك تديني علاج تام وواضح؟
حاضر، في امان الله. معنا اتصال اخر. نعم شكلي نجيب الاخت الفاضله. نعم نقط التلفزيون لو معنا اتصال. السلام عليكم. طيب حاضر. السلام عليكم.
طيب قناه الندى.
قناه الندى. نعم السلام عليكم.
ازيك يا شيخ احمد؟
الله يسعدك ويرضى عنك. في نعم والله الحمد لله.
الحمد لله. أه. والله انا بحبك في الله انت والشيخ شعبان.
احبك الله الذي احببتنا لاجله.
جزاك الله خير. وكل العاملين في قناه الندى.
جزاك الله خير. ربنا يرضى
عنك. قول لحضرتك، انا اجوز ذبح بكره للبنت والولد في العقيقه.
حاضر.
ولو يجوز يعني، طب وزنها ما يقلش عن قد ايه؟ وعمرها ما يعني عمر بتاعها او السن بتاعها ما يقلش عن قد ايه؟ وعند الذبح في دعاء مستحب ان انا اقوله؟
حاضر. ربنا يبارك. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأخت الفضيلة طالبة في الثانوية العامة، ويبدو أن التواصل الاجتماعي يعني شبكات الإنترنت والفيس والواتس مضيعين وقت الشباب بل وقت الجميع إلا من رحم الله. هي تريد نصيحة كيف تعالج هذا الأمر وكيف تستثمر وقتها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أستاذ أحمد أنا مشفق على ابنتنا السائلة وأمثالها من أبنائنا وبناتنا الشباب والشابات والطلبة والطالبات في ظل المغريات التي تحيط بكل جنبات المجتمع، سواء في الشارع العام، سواء في المدرسة، سواء في الجامعة، سواء في المواصلات العامة، سواء في التلفزيون والإعلام، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن على الشاب والشاب أن يكون قوي الشخصية فيلاحظ أولا جدية نفسه، بمعنى أنه ما حك جلدك مثل ظفورك. أكيد الأهل في البيت غلبوا من كثر النصائح كما يقولون، يا ابني يا بنتي مذاكرتك دروسك صلاتك حجابك، وبالتالي المغريات موجودة، فهم يسمعوا يوم ويعني يضعفوا يوم آخر أو أياما أخرى. لكن كوني يا ابنتي جادة مع نفسك. روحت البيت، استقريتي، صليت العشاء، هتبدأ الثلاث أربع ساعات المذاكرة بتوعك، أغلق الهاتف نهائيا. خدي قرار حازم وحاسم أنك تغلق الهاتف فور دخولك البيت واستقرارك في البيت تحت أي سبب كان. ليه؟ لأنه طول ما الهاتف مفتوح، وياريت ياريت ما فيهاش حاجة أبدا أنك تسلم الهاتف للوالدة، والدتك في البيت ولا لوالدك، شيليه ابعدي عني. فإذا فعلت هذا وكنت حاسمة وجادة مع نفسك، لا تتصور يوما ما أن الشيطان هيضحك عليك تاني. ليه؟ لأنه هو الشيطان يهاب الشخصية القوية كما كان يهاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما لشخصيته القوية وحسنه وجديته مع نفسه. طب بس احنا بس برضو محتاج ان انا اتواصل مع زميلاتي. لما تحتاج رنة لزميلتك، خد الهاتف من الوالدة ولا من الوالد ولا من اخوك ولا من اختك ولا من درج مكتبك، وافتح الموبايل، اعمل الاتصال الضروري اللي انت عايزاه واغلقيه مرة اخرى. لو انت اتخذت القرار الحاسم ده مع انك تحط مستقبلك امامك وتحط الفيس والتواصل امامك، يا ترى اتفاعل مع الفيس ومواقع التواصل الاجتماعي والقيل والقال ولا اتفاعل مع مستقبلي افضل؟ لا شك ان العاقلة الرشيدة هتقول لا، مستقبلي لا يمكن ان يوضع في مقابل الاغترار بمواقع التواصل الاجتماعي، بل مواقع التواصل احطها في الدرج واغلق عليها بالضبة والمفتاح، واباشر ما ينفعني في ديني وما ينفعني في مستقبلي ودراستي ومذاكرتي وجامعتي. هذا امر مهم جدا. الامر الثاني، اذا رأى الله عز وجل منك حسما وجدية مع نفسك هيعينك، وانت استلهمي بقى المعونة من الله عز وجل. قولي يا رب دائما في صلواتك ثبتني، يا ربي يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ابعد عني هذه الوسائل المغرية احفظني من صحبة السوء. برضو الأمر الثالث ده مهم جدا، صحبة البنت وصحبة الولد، لابد ان احنا هي نفسها تراقب صحبتها. لو وجدتي انه معاكي في الصحبة من تغريكي على هذه المواقع، خلينا بقى لما نروح نتواصل ان شاء الله، ده احنا مع بعض على الفيس، لا مش مع بعض على الفيس، لما تسلمي عليها عند باب البيت ولا عند باب الدرس ولا السنتر ولا المدرسة، خلاص شكرا هنتقابل بكرة الصبح بقى ان شاء الله. لكن هنتواصل بقى احنا ان شاء الله مع بعض على الصفحة، ان شاء الله مع بعض على الواتس، يبقى هي تجرك الى ما تريد، وبالتالي انت هتتفاعلي معاه. خليكي حازمة وحاسمة، وخذي هذا القرار في تمييز صحبتك النافعة من صحبتك التي تضيع شيئا من وقتك او اشياء من وقتك. لو فعلت الامور الثلاثة دي، الدعاء والقرار الحاسم والتنقية صحبتك من الصحبات التي تأخذك في مضيعة الوقت، فإن شاء الله عز وجل ربنا ينفعك بهذا جدا، مع طبعا مواظبتك على صلاتك ومواظبتك على حجابك، وفرصة ان احنا نبر الوالدين بسماع كلامهم ونريهم من أنفسنا خيرا. فالوالدان أحرص ما يكونوا على مصلحة الابن وأحرص ما يكونوا على مصلحة البنت، وأكيد لسانهم نشف كما يقولون من خلي بالك يا ابني، خلي بالك يا ابنة، يا ابني خلي بالك يا بنتي. أسأل الله عز وجل أن يوفقها ابنتنا السائلة وأن يرزقها النجاح والتفوق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقها إن شاء الله عز وجل في المستقبل القريب بالزوج الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل وقت المغرب الآن ولا معنا دقيقة أيمن عشان سؤال الأخير؟ دقيقة شيخ كريم سريعا سريعا. أخ يسأل عن عقيقة، ربنا يبارك له في ذريته. نعم. ولد وبنت في بقرة، يذبح لهم بقرة.
نعم.
العمر والطريقة، وهل هناك دعاء عند الذبح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما أن البقرة تجزئ عن الولد والبنت فهي ولله الحمد تجزئ وزيادة، لأن البقرة سبعة أسهم، كل سبع منها يصلح أن يكون عقيقة لولد أو عقيقة لبنت، فهي إن شاء الله من ناحية تجزئ وتكفي عن الولد والبنت. نعم تكفي وتجزئ عن الولد والبنت. بقي فيها شروط استحب أهل العلم على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الاشتراط، لأن هذا في الأضحية وليس في العقيقة، أن تكون بلغت من السن إن كانت من البقر سنتين فصاعدا. لكن إذا لم نجد البقرة التي بلغت سنتين فصاعدا ووجدنا غيرها لكنها وفيرة اللحم، فإنها إن شاء الله عز وجل تجزئ، وعند ذبحها قياسا على ما قاله النبي عند الأضحية لما ذبح الأضحية، قال اللهم هذا عني وعن آل محمد، فإنه أيضا يستحب أن يقال قياسا على هذا عند العقيقة، اللهم هذا عن فلانة، اللهم هذا عن فلان اللي هو الولد من ناحية أو البنت من ناحية أخرى، وكل من هذه العقيقة، وصل رحمك من هذه العقيقة، وأهدي أصدقائك من هذه العقيقة، ولا تنسى نصيبا وفيرا من العقيقة للفقراء والمساكين، فإن شر الوليمة من أكل منه الأغنياء ولم يأكل منه الفقراء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلم،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل. ونذكر العلامة الزرقاء قناة الندى الفضائية، هذا توثيق للقناة على الفيس، ننشر الصفحة والحمد لله رب العالمين، وهذا يميزها عن باقي الصفحات التي تحمل نفس الاسم، علامة صح باللون الأزرق بجوار اسم قناة الندى الفضائية، قناة الندى الفضائية. وجزا الله خير القائمين على القناة، الأستاذ وليد مسعود، باشمهندس وليد مسعود، والأستاذ محمد أبو السعد. ليلة إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام، وبرنامج أهل الذكر في 9 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسل فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
وما أرسل
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.